السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصيام من سننه: باب في فضل شهر رمضان. أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الحديث صحيح، وأبو سهيل هو نافع بن مالك، وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وعبد بن حميد في المنتخب، والأجر في الشريعة والفسوي، وابن شاهين فضائل رمضان، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى وفي الشعب وفضاء الأوقات وغيرهم. فالحديث صحيح، وفيه من فضائل شهر رمضان أن الشياطين تصفد، وفي لفظ مردة الجن أو مردة الشياطين، وأن أبواب الجنة تفتح في بعض الروايات. هنا اللفظ أبواب السماء، فتحت أبواب السماء، وفي بعض الألفاظ فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وهذا التفتيح والإغلاق والتصفيد للشياطين خاصة بشهر رمضان، فهذا من فضائل شهر رمضان. ومن أجل فضائل شهر رمضان أنه هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. أجل الشهور على الإطلاق، هو الذي أنزل فيه خير الكلام القرآن الكريم على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لخير أمة أخرجت للناس أمة الإسلام. هذه تعد منقبة عظيمة من مناقب وفضيلة جليلة من فضائل شهر رمضان، أن الله عز وجل اختصه بنزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإنا أنزلناه في ليلة مباركة، وليلة القدر إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان كما سيأتي بعد ذلك. ومن فضائل شهر رمضان أن الصيام فيه، والصيام هو أجل العبادات وأنفع العبادات لصاحبها كما تقدم في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما في بداية الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي بعض الألفاظ: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي أن ثواب الصيام أعظم من أن يضاعف الأجر فيه إلى 70 ضعفا، فلا يعلم قدر الثواب إلا الله سبحانه وتعالى. فإنه لي وأنا أجزي به، أي الصيام خاص، عبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى، أو أن الصوم له سبحانه وتعالى يثيب عليه، وثواب الكريم سبحانه وتعالى لا حدود له. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله أو بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. تعال هنا. قال باب في قيام رمضان، باب في قيام رمضان. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع كثيرة، ومالك في الموطأ والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق في المصنف وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وأبو عوانة وابن الجارود وابن أبي الدنيا في فضائل رمضان والبزار في المسند والطعاف مشك الأثار والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في التمهيد، وكما تقدم البغوي في شرح السنة، وكما نبهنا مران كتابه شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله من أجل كتب السنة جمعا للحديث وأبواب الفقه مع تعليقه على الأحاديث وحكمه عليها واستنباطه للأحكام مختصرة يشبه بسنن الترمذي في ذلك الباب. روى هذا الحديث أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا وتصديقا بأن هذا القيام عبادة لله عز وجل، واحتسابا أي طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. لا كما يتكلم بعض الناس في زماننا هذا أن من يقوم رمضان فإنه لا يصاب ما أدري بالغضاريف ولا يصاب بالانزلاق، كل هذا يجعل الناس ينحرفون عن المقصد الأسمى للصيام وهو احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى إلى الاعتناء بأمور دنيوية، كما يذكر في الحديث الضعيف أيضا صوموا تصحوا، فيصوم الناس من أجل الصحة ليس صيامهم يكون إيمانا واحتسابا. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا تصديقا بالله سبحانه وتعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا أي طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى على هذا القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر رمضان إلى رمضان إلى آخر الحديث مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا الحديث يبين أن الذنوب المغفورة بصيام رمضان إيمانا واحتسابا هي سائر الذنوب ما عدا الإشراك بالله عز وجل والكبائر، فالكبائر لابد فيها من التوبة الخاصة منها، فلا تمحى الكبائر إلا بالتوبة منها، أما سائر الذنوب فهذا العمل من الأعمال الصالحة وهو صيام رمضان إيمانا واحتسابا يكفر الله عز وجل به الذنوب المتقدمة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كما سيأتي في باب خاص بها غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء ويوفق إليه من أراد سبحانه وتعالى أن يوفق لقيام ليلة القدر وهي ليلة واحدة في السنة كما سيأتي. قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان فلم يقم بنا من الشهر حتى بقي سبع، يعني ليلة 23 أو ليلة 22، قال فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، قال فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل الآخر. قلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا بقية هذه الليلة، يعني لو زدتنا قياما بقية هذه الليلة لم يبق إلا ثلث الليل الآخر. فقال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته حسب له قيام ليلته. فلما كانت الرابعة لم يقم بنا، فلما كانت الثالثة جامع أهله ونساءه أهله، يعني الثالثة من آخر الشهر يعني ليلة 27، يعني الخامسة، كانت الخامسة جمع أهله ونساءه فقام والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلنا وما الفلاح؟ قال السحور أو السحور. قال ثم لم يقم بنا بقية الشهر. هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده. حديث عندك؟ وريني كده. نعم. حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، ده شغلي، والنسائي وابن ماجة وأحمد والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والفريابي في الصيام وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والبزار والطحاوي شرح المعاني وابن المنذر في الأوسط ومحمد بن ناصر في قيام الليل والبيهقي في الكبرى وفي الشعب والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق داود بن أبي هند بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث كما تقدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بقيام الليالي الوترية، وكان يزيد في الاجتهاد في ليلة بعد الأخرى، ولم يداوم صلى الله عليه وسلم على القيام سائر الشهر أو سائر العشر التي حث على التحري لليلة القدر فيها، حتى لا يشق على أمته ويظن أن هذا القيام مفروض عليهم فيكلفهم ما لا يطيقون. وكان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هذا بهذا السياق يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالليلة الثالثة قبل الآخر، وهي ليلة 27، حتى خاف الصحابة أن يفوتهم السحور لطول قيامه تلك الليلة. ومن هنا تكلم كثير من العلماء ومن بعض الصحابة أن ليلة 27 هي ليلة القدر. ثم لم يقم بنا لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان كما ذكرنا يقوم بهم كل ليلة حتى لا يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن داود عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر نحوه. الحديث السابق. قال باب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف يكون في المساجد، الاعتكاف هو لزوم المسجد وعدم الخروج وعدم مغادرته، وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يكون اعتكاف إلا في المساجد. والألف واللام لاستغراق جنس المساجد، كل مسجد يشرع فيه قيام الاعتكاف لإطلاق قول الله عز وجل أو لإطلاق الله عز وجل كما في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فذكر الاعتكاف أنه يكون في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم، فكان يعتكف حتى توفي صلى الله عليه وسلم، واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم والناس تكاسلوا فيه. سيأتي إن شاء الله. قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 ليلة. أبو حصين هذا هو عثمان بن عاصم بن حصين بن حصين الأسدي. والحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والبيهقي في الكبرى وفي الشعب وفي دلائل النبوة والبغي وشرح السنة والخطيب في تاريخ بغداد من طريق أبي بكر بن عياش. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 ليلة. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذه الليالي طالبا لليلة القدر، فاعتكف العشر الوسطى طالبا لليلة القدر، ثم لما هم بالخروج جاءه جبريل بالوحي وقال إن الذي تطلب أمامك، يعني إن ليلة القدر أمامه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم من كان معتكفا فليرجع إلى معتكفه، فإني أريت ليلة القدر وإني رأيت أني أسجد من صبيحتها في ماء وطين. فرجع إلى معتكفه وقام بهم ليلة 21. فلما كان في الليل مطرت السماء فوكف المسجد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر، وأن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن تلك الليلة كانت ليلة القدر وهي ليلة 21. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 ليلة، وكان يحث على الاعتكاف العشر الأواخر كما سيأتي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا
العبد الاعتكاف له أن يقضيه أم هذه خاصة برسول
الله؟ لا ما يقضيش، هو أصلا ليس واجبا.
لماذا قضاه النبي؟ كان أوجبه على نفسه
النبي صلى الله عليه وسلم، قيام الليل كان في حقه واجبا. قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين علي بن حسين أن صفية بنت حيي أخبرته أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت. حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وابو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه واحمد في المسند وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الشاميين والبيهقي في الكبرى والبغي في شرح السنة، كلهم من طرق عن الزهري به. صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه، وهذا فيه جواز دخول المرأة المسجد والمعتكف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وكان له خباء في المسجد صلى الله عليه وسلم، ومشى معها كما في بعض الروايات أنه مشى معها ليقلبها حتى بلغ بها باب حجرتها، فوقف معها صلى الله عليه وسلم يحدثها، فمر بهما رجلان فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال على رسلكما إنها صفية. قال يا رسول الله سبحان الله، قال إني خشيت إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، فإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا في قلوبكما شيئا أو شرا. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في خبائه طوال الليل، وخرج مع زوجه صفية رضي الله عنها ليردها إلى منزلها.
سيدنا النبي تزوج بصفية
صلى الله عليه وسلم
قبل موته بأربع سنوات، وهنا اعتكف في المسجد الحرام. هذه اللفظة سلم لها أنها كانت في أحد عمراته، كانت في رمضان، يعني النبي تزوج بصفية
صلى الله عليه
وسلم قبل الوفاة بأربع سنوات، هجر بسبع سنوات،
محمول على أنه
في المسجد الحرام
الحرم حرم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن في بعض الروايات أنها في حجرتها قبل يقلبها إلى حجرتها.
مسجد الحرام بإطلاق مكة، النبي يعني مختلف النبي اعتمر بمكة في رمضان،
لكن ما اعتكفش في المسجد الحرام. الحرم
النبي.
أي نعم. الاعتكاف كما ذكرنا يكون في المساجد، ويكون بملازمة المسجد ليلا ونهارا لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، كما في سنن أبي داود كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، وحاجة الإنسان الطعام والشراب والخلاء، وما عدا ذلك لا يخرج. وأما من خرج للعمل وخرج للبيع والشراء في النهار ثم عاد، هذا يكون اعتكافه ليلا، يعتكف الليالي. وأقل الاعتكاف ليلة، كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، قال له: أوف بنذرك. وهذا الحديث دليل على أن الاعتكاف يجوز بدون صيام، لأنه لا صيام في الليل. إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل ليس محلا للصيام كما ذكرنا، فليس الصيام شرطا في الاعتكاف. ولا يعتكف إلا وهو صائم، هذه اللفظة لا تصح في حديث عائشة: ولا يعتكف إلا وهو صائم، أو لا اعتكاف إلا بصوم، هذا لا يصح. والحديث في الصحيح كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أوف بنذرك، وهو الذي سأله عن اعتكاف الليلة، والليلة ليس فيها صيام كما تقدم. والاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ خباء، فضرب خباء، وضربت أمهات المؤمنين أخبية لهن، فمر فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه أخبية فلانة وفلانة وفلانة من أمهات المؤمنين. فقال: آل بر يرد، ثم أمر بها فقوضت، هدمت، لأنه رأى فيهن أن كل واحدة تنافس الأخرى فقط، وهو يريد أن يكون الاعتكاف لله سبحانه وتعالى ليس منافسة ولا تسابقا على الأخريات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها. وكان صلى الله عليه وسلم له خباء، وخباؤه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيه أن يقبل على الله وعلى نفسه في هذا الخباء، فيقوم فصلى ذات ليلة كما تقدم، وكان الخباء قصيرا، فرأه الصحابة وسمعوا صوته فصلى، فصلوا بصلاته ثم وإلى آخر الحديث. الشاهد أنه كان في خبائه يقوم يصلي لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالاعتكاف يكون في الخباء، والاعتكاف يكون اعتكاف المرء على نفسه ويقبل عليها بالصلاة والصيام والقراءة والدعاء والذكر ونحو ذلك. أما اعتكاف زماننا هذا في سائر المساجد ما هو إلا مسامرة وسمر وأكل وشرب وحكايات ونحو ذلك، فهذا ينافي روح الاعتكاف، وهو أن يترك الإنسان فيه فضول الكلام وفضول المخالطة وفضول النوم وفضول الطعام، كل ذلك ليحصل له أو لتحصل له رقة القلب والإقبال على الله سبحانه وتعالى.
جواز صلاة النافلة جماعة المبارك فقط؟
نعم.
جواز صلاة النافلة جماعة؟
النافلة المطلقة نعم، لكن نافلة رمضان بالاتفاق، فنجتمع الليلة هذه أول ليلة من ليالي رمضان فالاعتكاف قيام فيها صلى الله عليه وسلم. فحاجة ثانية بالنسبة للاعتكاف. قال: باب في ليلة القدر. أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، الملاحاه الخصومة في طلب الحقوق أو نحو ذلك، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خرجت إليكم وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، فكان بين فلان وفلان لحاء فرفعت، وعسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في العشر الأواخر في الخامسة والسابعة والتاسعة. حميد الطويل. هذا الحديث صحيح رواه البخاري والنسائي في الكبرى وأحمد في مسنده والطيالسي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني، والبيهقي في الكبرى وفي الشعب، والبغوي في شرح السنة من طريق حميد. ورواه مالك في الموطأ عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عبادة ابن الصامت. ومن طريق أخرجه النسائي في الكبرى. قال ابن عبد البر في تمهيد: هكذا رواه مالك، هكذا رواه مالك. هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده ومتنه، وفيه عن أنس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث لأنس عن عبادة ابن الصامت. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وهذا من شؤم الملاحاة والخصومة، وخاصة في المسجد، أن الخير يمنع، أن الخير يمنع. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرهم بموعد ليلة القدر تحديدا وتعيينا، فلما حصلت الملاحاة ناسي، أنساه الله عز وجل ما كان أوحى به إليه من ذلك التحديد والتعيين ليلة القدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وعسى أن يكون خيرا، وعسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في العشر الأواخر أو في الثالثة والخامسة والتاسعة. وكما في الحديث الآتي الذي قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وقال أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر. هذا الإسناد ضعيف، يا عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو سيء الحفظ. والحديث صحيح، فقد رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني، والبيهقي في الكبرى من طريق ابن شهاب به. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر. إسناده ضعيف، والحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأحمد والحميدي وعبد الرزاق والطحاوي شرح المعاني وابن الجرود في المنتقى والبيهقي في الكبرى من طريق ابن شهاب، من طريق ابن شهاب به. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والطيالسي وابن حبان والطحاوي شرح المعاني والبيهقي في الكبرى من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، يعني غير طريق الدارمي هذه والبخاري. أدركوها في العشر الأواخر، في السبع الأواخر، في الثالثة والخامسة والتاسعة. هذه ألفاظ هذا الحديث، وهذا يدل على أن ليلة القدر مظنتها في هذه الليالي الوترية، كما جاء في بعض الألفاظ أيضا في الصحيح: التمسوها في وتر العشر الأواخر. وقد اختلف العلماء في تحديدها، هل هي في العشر كلها أو في الوتر أو في رمضان. بعض الصحابة قال: من قام السنة كلها أدرك ليلة القدر، وهذا توسع. ومنهم من قال هي في رمضان كله، وهذا توسع أيضا، لأن اللفظ والنص من النبي صلى الله عليه وسلم على أنها في العشر الأواخر وفي وتر العشر الأواخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أدركوها في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى، ثالثة تبقى. وهذا يدل على أنه ربما تكون في ليلة وترية بالنسبة لحسابنا نحن، فإذا كان الشهر كاملا فالثالثة والخامسة والسابعة وهكذا تكون وترية، وإذا كان الشهر 29 أو 29 ليلة فيكون الوتر في الليلة الثانية والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين وهكذا. ولذلك الأولى بالمسلم أن يقوم العشر كلها، فلعلها أن تكون في إحدى تلك الليالي. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا. وهذا آخر كتاب الصيام وما يتعلق به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.